أبحث عن أدلة وجوب أدلة وجوب ستر المرأة أو حرمة النظر إلى الأجنبية. لمة من العلماء هذا صرحوا وبعضهم بدأ ماله مثل حكيم الفقهاء إلى الملازمة بين وجوب الستر على المرأة وبين حرمة النظر الرجل إلى المرأة الأجنبية. ومن هنا حاولوا إثبات وجوب الستر بما دل على حرمة النظر، وكذلك أعدادوا إثبات وجوب حرمة النظر إذا وجبه الستر. وكل ما حاولت أن أتعمل منشأ هذه الملازمة هذا من عين لم أجد له منشأ، لأن الملازمة بين الشيئين ينشأ من عهد الثوبين، إما أن يكون عهد الشيئين علة للآخر والآخر إلا موجبة للآخر والآخر معلول له، أو يكونان معاً معلولين لعلة موجبة واحدة. وكلا الملاكين لإثبات الملازمة منتفيان في المقام، حيث ليس كل من الحكمين مرتبطا بحكم الآخر، بل كل منهما حكم مستقل. نعم وجوب الستر عن المرأة، حيث هذا يوجد هناك يحتمل أن يكون هناك ناظر محترم، لكن لا لأجل حرمة النظر على الناظر، بل لأجل أنه هي لازم أن تتستر، لأن التستر هذا كما هو واضح ليس لأجل هذا الرؤية فقط، بل لأجل احترام وكرامة المرأة في الإسلام أن تكون مستورة. بلي، فعلى هذا الأساس الاستدلال بالملازمة من بين الحكمين بسباسة حكم على حكم ثاني هذا جدا غير واضح. ثم إن السيد العظم رفض استدلال بقوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، بل أنه هذه آية لا تدل على حرمة النظر، بل لأنه غض معناها هنا ليس مقصود الرؤية، بل المغض هو صرف النظر، مثل ما يقول فلان يغض عن فلان يعني يصرف نظره عن فلان، كما ورد في حادثتين أنهم جاء أحد أتباع معاوية لعنه الله تعالى إلى المدينة، فجاسر على عهد الأئمة جرى عن بالي إمام حسن إمام حسين إمام الباقر هذا، فالإمام ساكت عنه لا يرد عليه، لما رأى أن الإمام لا يرد عليه قال إياك عني، يعني هو ذاك حتى يقولش عني إياك، لما كان يجاسر على الإمام وعلى جده علي بن أبي طالب أو على أبيه أهل عليه حسنين، بل إمام كان وعنك أغضو، بل فما نزال يعني عني عنك أصرف النظر، فالغض هو صرف النظر، صرف الإنسان صرف اتجاهه، فالمقصود بالغض ها هنا يقول سيد الأعظم هو صرف النظر عن المرأة والابتعاد، يعني حتى لا يتورط بالمقدمة. هذا الذي أفاده سيد الأعظم غير واضح، باعتبار أن الآية فيها جملتان، إحداهما قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يغضوا من أبصارهم، والجملة الثانية ويحفظوا فروجهم، وحفظ الفرج هذا يتحقق بترك ما يكون هذا ما يتلذذ به فرج الإنسان. كلمة الفرج لغتان يطلق على ما للمرأة وعلى ما للرجل، أيضا ذلك في أدعية اللهم بسم الحمد لله الحمد لله أستر فرجي مثلا، كذا إمام دعاء إمام أمير المؤمنين سلام الله عليه حين الاستنجاء هذا كذا فرجي، فعبر عما يقبح ذكره بالفرج. على كل حال فهذا تلذذ الفرج مقصود، مو إلا سواء كان بإدخال الفرج في الفرج أو يكونوا بالمصافحة والمعانقة ونحو ذلك، والمحادثة والمراسلة بالكتابة، كل ذلك يكون مقدمة ملذذة، مو مقدمة فقط بل تلذذ جنسي في ذلك. فالمقصود ويحفظ فروجهم يعني من كل لذة جنسية، هذا بغير الزوجة وغير الجارية. فإذا ولو كان مقصود بالغضها هنا صرف النظر عن الزنا، فذكر الفرج يكون والعياذ بالله لغوان. فما أفادهم هذا سيد العظم غير واضح. ثم هناك بقي تريم، ولكن هناك مباحث، هذا إن شاء الله تعالى خصوصا جواز كشف الوجه أو عدم جواز الكشف الوجه، هذا بحث مهم جدا. قد لا نصل في هذا يومين قبل شهر رمضان، هذا إن شاء الله يكون بعد شهر رمضان، وقبل شهر رمضان في هذا يومين نتمسك نذكر الأدلة. الدليل الثاني على وجوب ستر ووجوب المرأة وحرمة النظر المرأة مطلقا، قد تقدم منا قلنا له طريقان. الطريق الأول مباشرة على أدلة تدل على وجوب الستر وعلى حرمة النظر، هذه تقدمت. هناك أدلة دلت على جواز الكشف في بعض الموارد المعينة، وفي بعض جواز النظر في بعض الموارد المعينة. من هذه الخصوصيات التي وردت في الاستثناء هذا من هذه الحكمين يستدل به على حرمة النظر في غير هذه الموارد. بل ومن تلك الموارد أيضا ما ورد في الكافي من أنهم ولنزاع أهل التحام نظر إلى أهل التحام العرب الذين لا ينتهين إذا نهينا. رواية جاء رواية بين نسختين، نسختين لا ينتهون إذا نهوا بسيرة مذكر، هكذا موجود في الكافي، الموجود في نسخ الكافي المتوفرة بين أيدينا. بل وصاحب الوسائل أيضا ذكر من هذا. في مقابل ذلك نسختنا وفي رضوان الله تعالى عليه يقول هناك صيغة تعنيسة لا ينتهين إذا نعين. ونحن إن شاء الله تعالى هذا نتكلم على كلتا النسختين بعون الله سبحانه والحمد لله بالعالمين.